السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في الباب 27، وهو باب ما جاء في التطير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله: طائركم معكم الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. وزاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند جيد عن عروة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك. ثلاثا: وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن العباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. قال الشارح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: كثير من الناس قد يقع فيما وقعت فيه الجاهلية من التطير. فأراد المؤلف رحمه الله أن ينبه الناس أن هذا من عمل الجاهلية، وأن الواجب تركه. ولهذا قال: باب ما جاء في التطير، يعني في حكمه شرعا. وحكمه شرعا أنه منكر، وأنه لا يجوز، وأنه شرك أصغر من عمل الجاهلية. والتطير مصدر تطير تطيرا، وهو التشاؤم بالمرئيات أو المسموعات على وجه يرده عن حاجته. التشاؤم الذي يعتبر من الطيرة هو الذي يرده عن حاجته أو المضي فيها. أما الفأل فلا بأس به، كونه يتفاءل بالشيء الطيب ولا يرده عن حاجته، هذا لا بأس به. قال الله جل وعلا: ألا إنما طائرهم عند الله. وقال تعالى: طائركم معكم. فأعداء الرسل تطيروا بالرسل، فقال الله لهم: طائركم معكم، أي نحسكم معكم، وهو شركهم وذنوبهم، هو سبب هلاكهم. طائرهم معهم، يعني شؤمهم وشرهم ومعاصيهم وكفرهم. قوله: ألا إنما طائرهم عند الله، يعني بقدره جل وعلا، هو الذي قدره وقضاه بعلمه السابق سبحانه وتعالى بأسباب أعمالهم القبيحة. طائرهم عند الله قضاء وقدرا، وأسباب ذلك منهم. ولهذا قال: طائركم معكم، يعني شؤمكم وذنوبكم ومعاصيكم التي هي سبب كل شر معكم.
الحمد لله. هذا الباب كما سمعنا باب ما جاء في التطير، لما كانت الطيرة بابا من الشرك منافيا لكمال التوحيد الواجب، وقد تكون أحيانا منافية لأصل التوحيد، تكون شركا أكبر. الغالب فيها أنها منافية لكمال التوحيد الواجب، يعني شرك أصغر، ولكن أحيانا قد تصل إلى الشرك الأكبر. فإذا لما كان التطير هذا أمره وهذه خطورته، سواء قلنا إنه شرك أصغر كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى سماحة شيخنا هنا فيما قرأ علينا القارئ، أو وصلت إلى الشرك الأكبر فهي شر عظيم. فحينئذ نقول التطير على هذا كم؟ على قسمين، أو التطير قسمان: الأول مناف لكمال التوحيد الواجب، وذلك إذا اعتقد المرء أن المؤثر هو الله، وأن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. ولكن يقول هذه علامات، علامات يتشاءم بها أو يتفاءل بها، فهذا من الشرك الأصغر، فيرده عن حاجته أو يمضيه، كما جاء في الحديث: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا من الشرك الأصغر. أما الأكبر وهو الذي قلنا إنها قد تصل إلى الأكبر، هذا في حال ما إذا اعتقد الإنسان أن المؤثر في إيجاد الشر والخير هو نفس ما تطير به، فهذا يكون مشركا شركا أكبر، لأنه قد جعل مع الله تعالى شريكا في إيجاد الأمور خيرها وشرها. إذا كان يعتقد أن هذه الأمور التي تطير بها وتشاءم بها هي الموجدة للخير وضده، يعني الشر، فهذا قد جعل لله شريكا، لأن الموجد للخير والموجد للشر هو الله سبحانه، وليس للطائر ولا للحيوان من الظباء ونحوها ولا لغيرها دخل في إيجاد شيء من هذا، بل الذي يملك النفع ويملك الضر هو الله سبحانه وتعالى. هذه الصورة هي التي نقول إن التطير يكون فيها شركا أكبر. والمصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب للتحذير من التطير، لأنه من إلقاء الشيطان، لأنه من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته للعبد، فيلقي في قلبه الخوف ويلقي في قلبه الوساوس إذا رأى ما يكره. وأصل التطير في لغة العرب وعند العرب أصله هو التطير، يعني التشاؤم بالسوانح والبوارح. السوانح جمع سانح، سوانح وبوارح، أصله التشاؤم بذلك بالسوانح والبوارح من الطيور ومن الظباء وغيرها. كيف ذلك؟ يخرج الرجل مسافرا في القديم في الجاهلية، فيرى في طريقه هذه الحيوانات ويرى هذه الطيور التي هي السوانح والبوارح، يراها في طريقه، فيصده ذلك عن مقصده وسفره، فنهى الشرع عن ذلك وأخبر ببطلانه، وأخبر أنه لا تأثير لهذه السوانح ولا لهذه البوارح في جلب خير ولا دفع شر. والسوانح والبوارح سميت بهذا الاسم بسبب مرورها بك، فالسوانح هو ما ولاك ميامنه، يعطيك جنبه الأيمن، هذا سانح. لو جاء الظبي وأعطاك جانبه الأيمن وعبر، هذا سانح. والبوارح ما ولاك جانبه الأيسر، يمر ويجعلك على يساره، على جانبه الأيسر، فهذا يسمى بارح أو بوارح. وإما أن يأتيك مقابلا في الوجه، فهذا يسمى الناطح، نطحك، يأتيك مواجهة، يسمى الناطح والنطيح. وإما أن يأتيك من الخلف، فهذا يسمى القاعد والقعيد، يسمى القاعد والقعيد. هذه أحوال الحيوانات والطيور التي يتطير بها في القدم في السابق في أيام الجاهلية. فلذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذا الاعتقاد الفاسد بقسمين، إما الأصغر وإما الأكبر على حسب ما يقوم بحال الإنسان. وقوله رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، هذا في سورة الأعراف، وأول الآيات يبين لنا معنى آخر هذه الآية. قال جل وعلا ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. قال جل وعلا ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فلما رد الله عليهم قطعت حجتهم، فقال سبحانه وتعالى ألا إنما طائرهم. فإذا جاءتهم الحسنة يعني الخصب، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين الآية ونقص من الثمرات، إذا جاءتهم الحسنة وهي الخصب ووفرة الأرزاق والأمطار والصحة والعافية ووفرة النعم قالوا لنا هذه لنا، نحن جديرون بها ونحن أهلها ونستحقها وأوتيناها لأننا أهل لها ونستحق. وإن تصبهم سيئة يعني جذب وقحط وغلاء أسعار وتأخر أمطار، يتطيرون حينئذ بموسى عليه السلام ومن معه، فيقولون إنما أصابنا هذا بشؤم موسى عليه السلام، أي بسبب وجود موسى فينا وبين أظهرنا. فقال الله لهم طائركم الذي تطيرتم به هو بسبب كفركم وشؤم معصيتكم وعنادكم لرسولكم موسى عليه السلام وعدم قبولكم لما جاء به صلى الله عليه وسلم. فالذي أصابكم ليس بسبب موسى وإنما بسبب شؤم المعصية والمخالفة والكفر بالله جل وعلا، هذا هو الذي كان السبب لا موسى، وهو كله من الله سبحانه وتعالى. فهذا تطير بمن؟ تطير بموسى، وفي الحقيقة هذا بشؤم معاصيهم. وهكذا هذا حتى اليوم يعني نجده عند بعض الناس من أهل الإسلام إلى الآن يذكرون عن بعض التجار في القدم الباعة الذين يبيعون في القدم، كانوا يفتحون الدكاكين وأبواب الدكاكين يفتحونها من بعد الفجر، اليوم لا، فالقديم كانوا يفتحونها منذ البكور. فكانوا فيما يذكرون عن بعضهم أنه إذا جاءه في أول البكرة رجل حسن الوجه حسن الهيئة فرح به، قال هذا يوم جميل، ما شاء الله، هذا يوم جميل، هذا يوم رزق، هذا يوم بركة، هذا كسب الخير مع كرام الوجوه يبيعونه. فلو جاءه أعور تشاءم به، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا استفتح وجاءه في أول النهار رجل أو شخص أعور فهذا لا يبيعون منه أبدا، ويرون أن هذا شؤم، ويقولون هذا يوم شؤم، ما جاءنا إلا أنت في أول النهار، فيتشاءمون به ولا يبيعون عليه ويصرفونه، وهذا موجود قد وقع لا يبيعون عليه. فإذا انتصف النهار أو ارتفعت الشمس وباع واستفتح بغيره، لو دار السوق ورجع إليه مرة أخرى يبيع عليه، أما أول شيء ما يستفتح به. فهذا من التشاؤم أيضا ومن التطير، نسأل الله العافية. لماذا؟ لأنه تطير بهذا ورأى أن طالعه طالع نحس وطالع شؤم وطالع خسارة من أول النهار، فهذا أيضا من التطير وهو موجود، نسأل الله العافية والسلامة. وعلى كل حال التطير هو التشاؤم بالمرئيات، سواء كانت حيوانات كما ذكرنا لكم أو كانت طيورا، يعني إذا قابله طاووس أعجب وإذا قابله غراب تشاءم، فإذا جاء الطاووس مشى، إذا جاءت الحمامة مشى، إذا جاءه الغراب رجع. أعوذ بالله، ما استفتحنا إلا بهذا الوجه، ويرجع يراه دليل على الشر، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا موجود ولا يزال في الأمة، والواجب على المسلمين أن يعرفوا حكمه. فلأجل ذلك صنف الإمام رحمه الله تعالى هذا الكتاب الماتع، كتاب التوحيد، الذي لم يسبقه سابق إلى مثاله، ولم ينسج قبله ناسج على منواله. والتآليف هبات من الله، مواهب، فالله يختص برحمته من يشاء. فهذا الكتاب فرد في بابه، فجمع رحمه الله تعالى كل ما يتعلق بأحكام التوحيد ومقاصد التوحيد. وقصده من هذا رحمة الله عليه أن يحفظ على المسلمين دينهم، وأن ينحو بهم إلى طريق السلامة من الشركين الأكبر والأصغر، حتى يسلموا وينجوا عند الله تبارك وتعالى. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بطلان ما عليه الجاهلية من اعتقادهم أن الأشياء تعدي بطبعها، فإن الأشياء لها تسبب في الضر والنفع بنفسها وذاتها، ويتطيرون بها. قال: لا عدوى ولا طيرة، على الوجه الذي تعتقده الجاهلية أن الأشياء تعدي بطبعها، وأن من خالط المريض أصابه ما أصابه قطعا، وهذا غلط، لأن كل شيء بقدر الله، لكن الله جعل بعض الأمراض تنتقل عند المخالطة كالجرب والجذام، قد ينتقل من هذا لهذا بقدر الله، وقد لا ينتقل بقدر الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ بيد مجذوم فقال: كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه، مع قوله صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فالأمراض لا تعدي بطبعها، لكن قد يجعل الله المخالطة للمريض سببا لانتقال المرض، وهذا بإذن الله الكوني القدري. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح، أي لا يورد صاحب الإبل المريضة على صاحب الإبل الصحيحة، بل يكون هذا له ورد وهذا له ورد حتى لا تختلطا، وهذا من باب اتقاء أسباب الشر. وهكذا الحديث: فر من المجذوم، اتقاء لأسباب الشر، لأن المخالطة قد تؤثر وقد تسبب المرض بقدر الله. فلهذا قال: لا يورد ممرض على مصح، مع قوله: لا عدوى ولا طيرة، وقال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، مع قوله: لا عدوى ولا طيرة، لأن هذه الأشياء قد تسبب شكوكا وظنا من المخالط، فيعتقد اعتقاد الجاهلية. ولأن الله سبحانه قد يجعل المخالطة سببا لقضائه وقدره، فالواجب على صاحب الإبل الجرباء أن يجعل سقيها وحدها، والصحيحة يكون وحدها، وأن ترعى هذه وحدها وهذه وحدها، بعدا عن أسباب انتقال المرض وما تسبب من ظنون وشكوك.
نعم. قوله عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة، الكلام فيها كثير، وخلاصته ما ذكره الشارح، أنه لا عدوى منتقلة بنفسها، لا عدوى ولا طيرة منتقلة بنفسها، لا عدوى ولا طيرة، الطيرة تكلمنا عليها، لا عدوى منتقلة بنفسها، فقد يخالط المريض الصحيح ولا يعتدي منه الصحيح. فهل هذا دليل على أن هذه العدوى ليست مؤثرة بنفسها ولا لا؟ دليل على أن هذه العدوى ليست مؤثرة بنفسها، وإنما هي بأمر الله، فقد يخالط المريض الصحيح، أو اعكس، قد يخالط الصحيح المريض ولا يأتيه شيء من مرضه، فالعدوى لم تنتقل إليه بنفسها، وقد تنتقل هذه الأمراض إلى من لم يخالطك. فمن الذي أتى بها؟ الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى. فإذا قوله لا عدوى أي لا عدوى منتقلة بنفسها، وإنما هي بأمر الله تبارك وتعالى، هي سبب، لكن هذا السبب لا يقع إلا بعد تقدير الله جل وعلا. فالذي يعتقده الجاهلية وأهل الجاهلية أن العدوى هذه تعدي بطبعها، تعدي بطبعها، فهذا نفاه النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يعتقدون أن من خالط المريض مرض قطعا، والبعير الصحيح إذا خالط الإبل الجربة أو البعير الأجربة جرب قطعا، فنفى هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جعل هذه الأمراض أسباب تنتقل بها، ومنها المخالطة، ولكن هذه الأمراض لا تنتقل بنفسها ولو حصلت المخالطة، وإنما تنتقل بماذا؟ بأمر الله تبارك وتعالى. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى، أي لا عدوى منتقلة بنفسها، وإنما هي بتأثير الله جل وعلا. وحتى يحسم المادة، مادة الشكوك، قال لك فر من المجذوم فرارك من الأسد، حتى يقطعش باب الظنون والوساوس والشكوك. وفي الدواب قال عليه الصلاة والسلام لأصحاب الإبل، وما كان في حكمها من الحيوانات من بقر وغنم ونحوها، لكن الغالب في الجرب يكون في الإبل وهو فيها أشهر وأكثر، قال عليه الصلاة والسلام لا يورد ممرض على مصح، أي صاحب الإبل المريضة لا يورد إبله هذه المريضة على إبل المصح، لا في الشرب ولا في المرعى، وهكذا الخيل في المفلى ونحوه، يعني لا يأتي بإبله التي فيها الجرب في وقت شرب إبل صاحبه التي لا جرب فيها، بل يدع صاحبه صاحب الإبل الصحاح حتى يورد ويسقي إبله، ثم هو بعد ذلك يورد. وهكذا إذا جاء المرعى فلا يورد إبله على من؟ على صاحبه صاحب الإبل الصحيحة، بل يرعى في جانب ويدع إبل صاحبه في جانب، حتى يقطع إيش؟ باب الشكوك والظنون والوساوس التي تقدح في توحيده وفي إيمانه. لكن لو فرضنا أنها هذه في جانب وهذه في جانب، ثم جاءت العدوى إلى الصحيحة، ماذا يكون؟ يكون هذا حجة لنا فيما قلناه، على أنها وإن لم تحصل المخالطة قد تحصل العدوى. فإذا العدوى ليست منتقلة بذاتها بطبعها، وإنما هي بتقدير الله تبارك وتعالى. فقد يخالط الصحيح المريض ولا يمرض، وقد لا يخالطه ويمرض، فهذا من أظهر البراهين على أن العدوى ليست مؤثرة بطبعها. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد، يعني أنت يا ابن آدم، ولا يورد ممرض على مصح، أنت يا صاحب الحيوانات، حتى يقطع ماذا؟ يقطع هذه الوساوس. فكم من إنسان حصل عنده الوسواس في هذا الشيء فيضعف توحيده ويقينه، نسأل الله العافية والسلامة. أذكر لكم قصة حدثني بها أبي سنة انتشار الجدري قبل تقريبا 80 سنة أو نحوها عندنا في جنوب البلاد السعودية. يقول الوالد رحمه الله مررت عمك محمدا رحمه الله أصيب بالجدري ومات بسببه، وما جاءني، ومررت أحمد وما جاءني، وكان معي عمك إبراهيم فمرضناهم وإياه ولا جاءني ولا جاءه شيء، ثم جاءت الحصبة فحصبتنا جميعا في البيت فمرضنا جميعا الوالد ولم تأته الحصبة، ثم جاء العنقذ الذي يسمونه الجدري المائي معروف وحصبنا جميعا في البيت، ما سلم منا أحد، لا ذكرا ولا امرأة ولا صغيرا ولا كبيرا، وكان الذي يداوينا ويمرضنا الوالد رحمه الله حتى شفينا، وما أصيب بشيء من ذلك حتى فارق الدنيا. فإذا هذا دليل على أن هذه الأمراض ليست هي مؤثرة بنفسها، منتقلة بنفسها، يعني طبعها تنقله بنفسها إلى الآخر إلى المخالف، ولكن هو بأمر الله. والدليل على هذا الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أجرب الأول؟ يعني الآن هذه الإبل جاءها الجرب بسبب المخالطة للأجرب، صح؟ واضح؟ أول واحد أصابه الجرب من أين؟ ها يا إخواني، أول ما بدأ الجرب في إبل صاحب 99 بعيرا، من أين؟ من الله. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم احتج على هذا السائل بحجة شرعية عقلية، قال له: فمن أعدى الأول؟ هل كان في الإبل قبل أجرب؟ ما في. فهذا الأول الذي أول ما بدأ به الجرب، من أين جاءه؟ بأمر الله. إذن فهذه العدوى ليست هي مؤثرة بطبعها بذاتها، ولكن بتقدير الله. هذا أصح التفاسير. نعم،
أحسن الله إليك. قوله: ولا هامة. الهامة طائر يسمى البومة، إذا وقع على بيت أحدهم قالوا يخرب البيت أو يموت صاحبه يتشاءمون، فأبطل الله ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الطائر ليس عنده خبر وليس هو سبب لخير ولا شر. فالطيور لا البومة ولا الغراب ولا غيرها سبب في الخير والشر والمهالك.
البومة معروفة، واليوم عند الناس قد تغيرت فطرهم عن فطرة العرب الأولى. الآن البومة يقيمون لها مزادات وأسواق ومسابقات، يقول الحيوان جميل، وهي بغيض قبيح. عند العرب سليمي الطباع وسليمي الذوق قبيحة الوجه، وهي قبيحة الصوت أيضا. لكن اليوم الناس تغيرت فطرهم، الآن أشكال وألوان البومة الثلجية بيضاء، والبومة ما أدري إيش، والبومة ما أدري إيش، ويجعلون مسابقات في جمال طائر البومة. هذا قبيح عند العرب، يستقبحون شكله ويستقبحون صوته وهو كذلك. فالشاهد الهامة هكذا مخففة، طائر يسمى البومة معروف، وقد قيل فيها غير هذا التفسير، ولكن هذا هو الصحيح. قيل فيها غير هذا التفسير في معنى الهامة، لكن هذا هو التفسير الصحيح. قيل فيها إنها طائر إذا مات الإنسان، ها؟ هذا من وجه آخر من التفاسير. قيل في معنى الهامة إنها طائر إذا مات الإنسان وبليت عظامه يخرج منها وتحل روحه فيها. هذا من قول بماذا؟ بالتناسخ، المذهب الخبيث. هذا قول ضعيف، لكن الصحيح الذي عليه المحققون أن الهامة هي طائر البومة، وذكرت لأن العرب كانوا إذا خرجوا في أسفارهم فقابلوها تشاءموا بها. لا تصور يا أخي، الهامة التي هي البومة طائر إيش؟ طائر ليلي، طائر ليلي مثل الخفاش، تخرج في الليل، تخرج في الليل. الهامة التي هي البومة طائر ليلي يخرج في الليل مثل الخفاش، يخرج في الليل، خفافيش أعماها النهار بضوئه، ووافقها قطع من الليل مظلم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، مثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويعمي أعين الخفاش. فهؤلاء إذا جاءت البومة في الليل ووقفت على بيت أحدهم وصوتت، قال: نعت إلي نفسي، يعني خلاص أنا سأموت. فهذا هو التشاؤم بما؟ بالبومة التي هي الهامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هامة، يعني إذا وقعت الهامة على بيتك فلا تعتقد أن بيتك سيخرب أو أن بيتك سيحرق أو أنك ستموت. كم من إنسان البوم عليه في كل ليلة وأطول الناس عمره، وكم من إنسان ما جاءت على بيته ولا لحظة واحدة البومة يموت وهو شاب. فهذا لا دخل له، ولكن هذه العقائد الزائغة كانت عند الجاهلية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذه الاعتقادات. فهذا الطائر لا خبر عنده بأنك ستموت، فجاء إليك ويخبرك حينما ينزل على بيتك، لا خبر ولا علم عنده بأنك إيش ستموت، فجاء حتى تقول أنت: هذا ينعى إلي نفسي. هذا غير صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا. وهكذا الغراب. والآن من هذا قول بعض الناس إذا سمع بعض الطيور أو الغراب سمع صوته قال خير يا طير، هذا منه من التشاؤم، لا يجوز لا يجوز، لأن هذا الطائر هذا الغراب أو غيره لا علم عنده، وليس هو سبب في الخير وليس هو أيضا سبب في الشر، فلا هو سبب في الخير إذا كان جميلا ولا هو سبب في الشر إذا كان قبيحا، بل الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، فلا البومة ولا الغراب ولا غيرها سبب في الخير ولا سبب في الشر. نعم
أحسن الله إليك. قوله ولا صفر، الشهر المعروف كان بعض الجاهلية يتشاءمون بصفر ولا يتزوجون فيه، وبعضهم لا يسافر فيه، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم التشاؤم بصفر، وأخبر أنه كسائر الشهور ليس فيه شيء لا ضر ولا نفع، وقال بعضهم إنها دابة في البطن تسمى صفر، والمشهور أنه صفر الشهر المعروف.
نعم، قوله عليه الصلاة والسلام ولا صفر يعني التشاؤم بشهر صفر، وهذا حفظكم الله من أنواع التطير بالأزمنة، نوع من أنواع الطيرة، التطير بالزمان كما هو التطير بالدواب والتطير بالطيور، التشاؤم منها فيما سبق، هذا نوع من أنواع الطيرة وهو التشاؤم التطير بالأزمنة، فقد كانوا في الجاهلية يتطيرون ببعض الأزمنة ومنها صفر، فكانوا يتشاءمون بشهر صفر ولا يتزوجون فيه، بل بعض الناس يذبحون لصفر حتى يدفعوا عن أنفسهم شؤمهم، هذا وجد وعرفنا بعض ذلك، فالجاهلية كانوا يتشاءمون بصفر فلا يتزوجون فيه، وهكذا كانوا يتشاءمون أيضا بشوال ولا يتزوجون فيه، كانوا يتشاءمون أيضا بشوال، لكن صفر أكثر شهرة إطباق بين العرب كلها يتشاءمون به، فكانوا لا يتزوجون أيضا في شوال، وبعضهم بعض العرب كانوا يتشاءمون بيوم السبت، يتشاءمون بيوم السبت ويقولون يوم نحس، وبعضهم يتشاءم بيوم الأربعاء يتشاءمون به، وبعضهم أشد تشاؤما بيوم الأربعاء إذا كان في آخر كل شهر، آخر أربعاء من كل شهر يتشاءمون به ويتطيرون منه، وبعضهم يتشاءم ويتطير بأول أربعاء في أول شهر من السنة، ويزعمون أن هذا اليوم يعني يوم الأربعاء من أول شهر في بداية السنة في أول السنة، يزعمون أنه يموت فيه عظماء الناس وعظماء الملوك وعظماء القادة ونحو ذلك، فيتشاءمون بأول أربعاء من أول شهر الذي هو المحرم في أول السنة يتشاءمون به، فهذا من باب إيش؟ من باب التشاؤم بماذا؟ بالأزمنة، هذه كلها الآن أنواع من التشاؤم، فمنها الكلام ومنها المرئي ومنها الحيوانات ومنها الطيور، وهذا منها أيضا وهو التشاؤم بالأزمنة، فعندنا صفر وعندنا إيش؟ السبت وعندنا الأربعاء وعندنا شوال، هذه كانوا يتشاءمون بها، ويرون في هذا حديثا كذبا، والحمد لله محله الموضوعات لابن الجوزي كذب، يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم آخر أربعاء من كل شهر يوم نحس مستمر، هكذا يقولون آخر أربعاء من كل شهر يوم نحس مستمر، وهذا حديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقله ولم يفه به صلوات الله وسلامه عليه، وقد حصل بعض هذا لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فانظروا كيف إيمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وقوة يقينهم وشدة توكلهم على الله جل وعلا. لما ذكروا في قصة حدثت لعلي رضي الله عنه قالوا لما أراد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه السير إلى الخوارج والسفر إليهم من الكوفة، علي كان في الكوفة رضي الله عنه، كانت دار الإمارة هناك الولاية، فأراد الذهاب إلى حرورة جنوب غرب منها، فلما أراد الخروج لغزو الخوارج وقتال الخوارج جاءه من جاءه وقال له: يا أمير المؤمنين، لا تسافر في هذا اليوم، فإن طالعه العقرب. الآن جئنا إلى الطوالع، يعني الأنواء، هذا سيأتينا. فإن طالعه العقرب، ومن خرج فيه سيهزم. فقال علي رضي الله عنه: آمنت بالله وعليه توكلت، ودفع في صدره ولم يبال به، ثم خرج إلى قتال الخوارج غازيا لهم في إيش؟ في حروراء، في النهروان، ثم قاتلهم فكسرهم كسرة شنيعة ما قامت لهم بعدها قائمة على ذلك النحو. هم يوجدون لكن قائمة قوية كبيرة كما كانوا في عصره ما قامت لهم بعدها قائمة. فهل هزم ولا انتصر؟ فانظروا إلى جوابه رضي الله عنه، قال: آمنت بالله وعليه توكلت، ودفعه في صدره وتركه ومشى. ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى في المجلد الأول، في المجلد الأول من الفتاوى الكبرى، إذا راجعتم تجدونه. فالحاصل الآن عندنا التطير بالحيوانات وبالطيور وبالأزمنة، نعم، وبالأبراج، نعم، وبالأيام، بالشهور، وهكذا. فالمقصود أن هذا كله من التطير، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نفى ذلك كله. نعم.
قوله: ولا نوع، النجم واحد الأنواع، والغول نوع من الجن يتشكل للناس في الصحاري والمفاوز، فأبطل الله اعتقاد الجاهلية في الأنواع واعتقادهم في الجن.
الغول هذا الذي يعرض للناس في أسفارهم، الغول بضمه، ضم الغين، غول وجمعه غيلان، وهذا الذي يعرض للناس في أسفارهم فيضلهم عن الطريق، يغويهم، يلعب بهم يمنة ويسرة. فأنت مسافر في الطريق لا علامات فيها كما هو الحال قديما، الآن ما شاء الله عندكم الطرق المسفلة وفيها الإنارات وفيها العدادات والكيلوات والإشارات والمحطات ونحو ذلك، لكن هذا زمان، نحمد الله على ما نحن فيه. هذا قديما كانوا يسافرون في الصحاري في المفاوز، فتأتي الغيلان فتتشبه لهم كأنها أنوار بيوت في البوادي، فيتبعونها حتى إذا وصلوا عندها من اليمين انتقلت يسارا، وإذا بهم يقول: لا، أخطأنا، البيت هنا، فيذهبون إلى اليسار، فإذا قربوا منه أو اقتربوا منه انتقل أمام. سبحان الله، كأني أنا ما شفته زين زين، لا، البيت أمامنا، وهكذا. فتلعب بهم فتضلهم الطريق، هذه هي الغيلان، تخرج في المفاوز في الصحاري، فالطرق التي تكون على هذا النحو يمشي فيها المسافرون تخرج لهم فتضلهم، نسأل الله العافية والسلامة. والمقصود أن هؤلاء نوع من الجن يخرجون، فيعلم أن الأمر ليس بأيديهم وإنما هو بيد الله، فعلى من وجد شيئا من ذلك أن يكثر من ذكر الله وأن يصرخ بالأذان ويعلي صوته بذكر الله جل وعلا، فإن الشياطين تفر من الأذان. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا غول، فهذا هو نوع من أنواع الجن التي تخرج للناس في المفاوز في الصحاري فتضلهم عن الطريق. فإذا تغولت الغيلان يعني كثرت وانتشرت في البلاد، فعليكم بذكر الله تبارك وتعالى والإكثار من ذكره والأذان، فإن ذلك يطردها بإذن الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه إذا أذن المؤذن يفر الشيطان، وهؤلاء هم أصل الشيطان، فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبر عن إبليس أنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فالجن تفر إن كانوا أهل إسلام وإيمان، هؤلاء لا يؤذون المسلمين، وإن كانوا شرا شياطين فإن الله سبحانه وتعالى يقذف في قلوبهم الرعب بسماعهم للذكر وللأذان. نعم.
فأبطل الله اعتقاد الجاهلية في الأنواء واعتقادهم في الجن، وأنهم يفعلون ويفعلون، وأن الأمر بيد الله جل وعلا. ولهذا يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: فإذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان.
في إسناده شيء من كلام ولذلك قال الشيخ يروى لا بأس بذكر الله، هذا من الفضائل لا بأس به، فضائل الأعمال في الفضائل يتسمح فيه، وفي مثل هذا في دفع الشر من باب أولى لا بأس، كله ذكر لله تبارك وتعالى. وذكر الله طارد لأعدائه من الكفرة والمردة والشياطين. نعم.
والأنواء خلقها الله زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، ليس عندها ضر ولا نفع. قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين.
وللأسف في هذه الآونة والأعصار توجد قنوات وتوجد محطات وتوجد مجلات ونحو ذلك لهؤلاء الذين يسمونهم بما الحزائين الذين يعرفون الأبراج، تعطيه برجك الذي ولدت فيه فيعطيك ماذا سيصير لك اليوم، اخرج لا تخرج، تزوج لا تتزوج، اعقد صفقة تجارية لا تعقد صفقة تجارية ونحو ذلك. وهذا موجود، وأنا قد سمعت شيئا من ذلك في محطة مونتو كارلو، ففيها شخص كذاب اسمه إبراهيم حزبون، وإبراهيم كذبون، نعم، يعطونه هذا فيعطيهم الإجابات، كذاب كبير موجود، ومحطات تلفزيونية كذلك موجود. قل لي برجك أخبرك بما يسعدك، قل لي برجك أخبرك بما إيش يحفظك، يعني يحجزك من الشر. نعم. فإذا سمعتم شيئا من هذا حمدتم الله على نعمة الإيمان وقوة التوكل على الله وعلى نعمة العقل الصحيح. كذاب يضحك عليهم، هو بنفسه في برجه ما يعرف فين خرجه، في برجه ما يعرف فين خرجه، ما يدري ما الله فاعل به، كذاب. ولكن مع هذا الناس يتعلقون به، وأنا قد سمعت يرسلون إليه فيقول لهم كذا وكذا وكذا وكذا، هذا كذاب. فهذا الآن موجود في عصرنا هذا الذي يسمونه عصر إيش؟ التطور والانفتاح الفكري، وهذا الفكر كله ضلال، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
أحسن الله إليك. قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، هي زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، ليس عندها ضر ولا نفع. وهكذا الغول، الجن يستعاذ بالله من شرهم.
يعني أن هذه الثلاث الأشياء هي التي يتعلم فيها بالنجوم أو علم النجوم لها. أولا أنها زينة للسماء، فالله زين السماء بماذا؟ بمصابيح، جعلها فيها مصابيح جميلة فجملت بها. ثم هداية للمسافرين، وبالنجم هم يهتدون. ثم فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هذه هي الثلاث: زينة للسماء وعلامات يهتدى بها ورجوم للشياطين. فمن زاد غير ذلك فهذا قد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. هذا يكون عمل من؟ عمل أهل التنجيم. فيجب على المؤمن ألا يصدق هؤلاء فضلا عن أن يذهب إليهم. نعم.
بسم الله عليك. وهكذا الغول، الجن يستعاذ بالله من شرهم. كان بعض مخبلات الجن يفزعون الناس في الأسفار والصحاري ويروعونهم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس لهم تصرف إلا بإذن الله. واعتقاد الجاهلية فيها أنها تفعل وتفعل وتتصرف، هذا غلط، كل هذا بإذن الله وقضائه وقدره. فإذا تغولت أو رأى شيئا يريبه من الجن فليذكر الأذان، يؤذن يذكر الله، فالأذان يطردها إذا سمع الشيطان الأذان أدبر. فإذا تغولت الغيلان ينبغي أن يعالجه بالأذان والذكر. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن عامر لما سئل عن الطيرة قال: أحسنها الفأل، يعني الفأل. الفأل يشبه الطيرة من بعض الوجوه، لأن الفأل يسر المؤمن إذا سمع ما يسره، فيشبه الطيرة من هذا الوجه، كالمريض يسمع من يقول يا مشافى يا معافى يا موفق فيفرح بذلك. هذا من باب التفاؤل، ولا ترده عن حاجته. الفأل لا يرد عن الحاجة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ويعجبني الفأل. فالمريض إذا سمع من يقول يا طيب يا سليم قد يسره هذا الكلام.
هذا هو السر في الفرق بين الطيرة والفأل. الطيرة تشاؤم تمضيك وتردك نسأل الله العافية والسلامة عن حاجتك، أما الفأل فإن المرأة إذا سمعه لا يرده عن حاجته، وإنما يعجبه. تسمع أنت سائر في قضية لك تريد قضاءها، فتسمع في الطريق شخصا ينادي شخصا يا يسار. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ سهل أمركم، خلاص يسر الله. هذا من الفعل، الكلمة الجميلة الحسنة تقال فيسمعها السامع، هذا ما ترده ولكنها تعجبه ويفرح بها، فهذا من التفاؤل لا من باب التطير. فهو يشبه الطيرة من حيث إيش؟ من حيث إدخاله على قلب الإنسان السرور، إدخاله على قلب الإنسان الفرح، يفرح بها إذا سمعها، لكنه ليس كالطيرة فلا يرده عن مقصوده ولا يمضيه في مقصوده، فهو يسمعه ويفرح به. نعم.
هكذا الذي ينشد الضالة فيسمع إنسانا يقول أبشر أو يا واجد، أبشر بما يسرك أو بما تحب وما أشبه ذلك، فيسر بهذا ولكن لا ترده عن حاجته. هذا الفأل لا بأس به، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفأل قال: الكلمة الطيبة. وفي حديث عروة بن عامر: أحسنها الفأل، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت.
هذا تنبيه، هذا تنبيه أيضا يبين لك الفرق بين الفأل وبين الطيرة التي تكرهها. نعم.
وفي حديث عروة بن عامر: أحسنها الفأل، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. إذا رأى شيئا يكرهه أو يسوءه، صوتا يكرهه أو حاجة يكرهها، فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وفي حديث عبد الله بن عمرو: فليقل: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. يعني يأتي بالكلام الطيب والذكر الذي يرغم الشيطان ويدفع عنه ظن السوء ويمضي في حاجته.
يعني هذه الأحاديث وإن كان فيها مقال فأنت أخرجها مخرج الدعاء، أخرجها مخرج الدعاء، وباب الدعاء واسع. لو دعوت بكلام من عند نفسك طيب تريد به خيرا أو تستدفع به شرا لا بأس به، فإذا روي في حديث وفيه شيء من كلام أو يسير لا بأس أن تدعو، هذا من مما يتسمح فيه، يخرج مخرج الدعاء، ليس هو في الأحكام، هذا دعاء، فلك أن تدعو بمثل هذا. نعم.
أحسن الله عليك. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، لأنها نوع من التعلق بغير الله في قضاء الحاجة أو ردها، فهي شرك من هذه الحيثية، شرك أصغر لأنها نوع من التعلق على غير الله،
كما قلنا في أول الكلام. لكن إذا كان يعتقد أنها هي مؤثرة في ذاتها، تأتي بالخير، تجلب الخير، تدفع الشر، هي في ذاتها، فهذا يكون إيش؟ أكبر. نعم.
قوله: وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. هذا من كلام ابن مسعود مدرج، يعني لا يؤمن أحد إلا.
هذا مثال للمدرج في آخر الحديث: وما منا إلا، يعني وما منا إلا، ويقع في هذه الأمور ولكن الله، أو يقع في نفسه شيء من هذه الأمور ولكن الله يذهبه بالتوكل. إذا قال: توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو قال: لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، أو كما قال علي: آمنت بالله وعليه توكلت، وزجر ذلك المرء وخرج فلم ترده طيرته أو تطيره له، هذا مما يقوي به الله إيمان العبد ويقطع به طريق وساوس الشيطان، ويجد عندها برد الإيمان في قلبه في توكله على الله تبارك وتعالى. نعم
بسم الله عليك. هذا من كلام ابن مسعود مدرج، يعني لا يؤمن أحد إلا قد يقع في قلبه شيء من هذا، ولكن الله يذهب
ما منا، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبقية الأمة، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقع في قلبه من ذلك شيء عليه الصلاة والسلام. ولكن المراد ابن مسعود يقول وما منا، يعني نحن غير النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ويحصل، ولكننا نعالجه إذا وجدناه في قلوبنا، نعالجه بماذا؟ نعالجه بالتوكل على الله جل وعلا، لأنه هو الجالب للحسنات سبحانه، وهو الدافع للسيئات سبحانه، وهو الذي ينفع ويضر سبحانه وتعالى. نعم
يعني لا يؤمن أحد إلا قد يقع في قلبه شيء من هذا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعتمدون على الله ويثقون به.
قاله علي، وسمعتم كلامه في قصته مع الذي جاءه وقال هذا برج العقرب، تركه ولم يلتفت إليه وخرج وقاتل الخوارج فربح وفاز عليهم رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكذب المنجمون. نعم
ولا يلتفتون إلى ما قد يقع في نفوسهم من المكروهات. ولا يجوز للإنسان أن ترده الطيرة. إنسان مثلا يخرج مسافرا يصادفه عدو له في الطريق فينظر إليه أو ينظر إلى دابة مقطوعة الذنب أو الآذان أو دابة ما تسره أو إنسان ما يسره ثم يرجع عن سفره، لا بل يمضي في سفره، لا ترده الطيرة، يمضي في سفره ويقول ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يرده ذلك إذا رأى أو سمع ما يكره، بل يمضي في سفره ويتعوذ بالله من كل شر.
نعم هذا أيضا مثله ما جاءنا عدة مرات السؤال عنه. رجل خرج في يوم مسافرة، أول ما جاء إلى مخرج قريته التي يغادر فيها البنيان عند نقطة التفتيش، ما مضى قليلا إلا وحادث شنيع، دور سيارته ورجع. هذا ما يجوز له، هذا هو التطير، نسأل الله العافية والسلامة. هذا منافي لكمال التوحيد في قلب المؤمن، فالواجب عليه أن يكون إيمانه بالله قويا، وأن يكون اعتماده على الله قويا، وأن يكون توكله على الله قويا، وأن يكون اعتصامه بالله قويا. فإذا خرج المرء من بيته فقال بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه لا يضره شيء، لا يضره شيء. يبدأ به من حينما يبدأ بأولاده إلى المدارس، يحفظه الله بذلك. فأهل الإيمان وأهل العلم والعرفان قلوبهم عامرة بالذكر، وأهل الجهل وأهل الغفلة قلوبهم يحصل فيها هذا بسبب قلة الذكر، قلة ذكر الله تعالى وقلة العلم بالله تبارك وتعالى، فيحصل لهم ما يحصل من هذا الباب لتسلط الشياطين عليهم، نسأل الله العافية. نعم
أحسن الله إليك. وفي حديث الفضل بن العباس، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، فالطيرة التي تعنى هي التي ترده عن السفر أو تمضيه، كما في حديث من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. فالواجب على المؤمن أن يحسن ظنه بربه، وإذا رأى ما يكره أو شاهد ما يكره أو سمع ما يكره يفعل الأسباب الشرعية، ولا ترده الكلمة التي سمعها ويكرهها أو منظر رآه لا يرده عن حاجته، بل يمضي في حاجته ويعتمد على الله ويسأله العافية من كل بلاء. هذا هو الواجب على كل مسلم، وأن يحذر مشابهة الجاهلية في التطير، وفق الله الجميع.
هذا هو الواجب علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين، أن نكون في باب الظن محسني الظن بالله تبارك وتعالى. فإذا رأينا ما لا نحب مما نكرهه من الأقوال والأفعال والحيوانات والدواب والحوادث ونحو ذلك، لا نتطير بها، فلا تردنا عن حوائجنا، بل نمضي فيها، فلا نقع في الشرك ونتوكل على الله جل وعلا. يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والحسب هو الكافي سبحانه وتعالى. فهذا هو الواجب على كل مسلم، وألا يقع في شيء من ما ذكر من التطير فيشابه أهل الجاهلية ويدع طريقة أهل الإسلام، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيؤثر ذلك في توحيده، يؤثر في إيمانه، يؤثر في دينه، ويمرض قلبه، ويفتح بابا لتسلط الشيطان بالوساوس عليه، يمرض قلبه ويضعف دينه، ويفتح بابا للشيطان للتسلط بالوساوس عليه. فإنه إذا فتح هذا الباب يعيش في قلق، صاحب الطيرة إذا فتح على نفسه يعيش في قلق. إذا تكلم الإنسان بالكلمة اسمعها، قال لا إله إلا الله، اذكر الله خير إن شاء الله، يا ابن الإنسان يا ابن آدم اذكر خير، قل خير، الله يكفينا شرك، يعني كل شيء يحسبون كل صيحة عليهم، كأنه كل شيء موجه إليه. فهذا مما من عمران الشيطان لقلبه بالوساوس، فاستحوذ عليه الشيطان وملأ قلبه، ولكنه لو كان عالجه من أول وهلة وقال الأذكار الواردة في هذا ما يبالي بأي شيء سمع ولا بأي شيء رأى، لقوة يقينه وإيمانه بالله وقوة توكله على الله. فصدق التوحيد يجعل صاحبه في هذا الباب آمنا مطمئنا. نعم.
حسن الله عليك. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله،
وقد بيناه في قصة موسى ومن معه، وأن هذا التطير ليس بصحيح بل هو باطل شرعا وعقلا، فإن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لا يأتون إلا بكل خير، وموسى عليه الصلاة والسلام ليس هو سبب الشر، والشر إنما هو بسبب ماذا؟ بسبب كفرهم هم، فرعون ومن معه. نعم.
بسم الله. مع قوله طائركم معكم،
هكذا هذا أعداء الرسل كلهم تطيروا بالرسل، فقال الله طائركم معكم. نعم.
بسم الله. الثانية نفي العدوى.
العدوى كما قلنا اعتقاد أن العدوى تؤثر بطبعها بنفسها. نعم، هذا منفي.
بسم الله عليك. الثالثة نفي الطيرة.
نعم.
الرابعة نفي الهامة. الخامسة نفي الصفر.
هذا كما تقدم معنا كله. نعم، لا تأثير لا للطيور ولا للأزمنة، فإنما الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. نعم.
بسم الله عليك. السادسة أن الفعل ليس من ذلك بل مستحب،
لأنه لا يمضيك ويردك بعكس الطيرة، فالطيرة هي ما أمضاك أو ردك. نعم.
بسم الله عليك. السابعة التفسير الفعل.
نعم.
الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل،
إذا عالجه العبد. نعم، ما إذا لم يعالجه بالتوكل وبالأذكار الشرعية الواردة فإنه يضر، تتسلط عليه الشياطين. نعم، لكن إذا عالجه بالتوكل على الله وصدق اللجوء إلى الله فإنه لا يضره، يعمر قلبه حينئذ بالإيمان، قلبه مليء بذكر الله، والله جل وعلا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فإذا اطمأن القلب بذكر الله فإنه لا يضره شيء، بل الله جل وعلا يذهب هذه الأمور عنه بصدق توكله عليه. نعم.
بسم الله. التاسعة ذكر ما يقول من وجده،
من وجد هذا عن التطير ماذا يقول، هذه أذكاره، هذا علاجه، فيه بيان العلاج لمن وقعت له هذه المسألة، مسألة الطيرة. نعم.
صلى الله عليك. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك،
وبينا ذلك في القسمين. نعم.
صلى الله عليك. الحادية عشر تفسير الطيرة المذمومة،
أهي التي تمضيك أو تردك فيخرج منها إيش الفعل ليس منها، وإن كان بينه وبينها تشابه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
متعلق بالدرس
إن شاء الله في الدرس القادم، أن يا الله الآن أكملت معكم هذا أنا والإمام اليوم سوا، جزاه الله خيرا أخونا الشيخ فيصل، فإن شاء الله تعالى الأسبوع القادم نبدأ بها إن شاء الله بإذن الله، صلى الله على نبينا محمد. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه، وأن يرزقنا وإياكم جميعا تحقيق التوحيد إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والنظر سلام، لا يأتينا مثل البارحة. البارحة جزاه الله خير، واحد جر راسي برا كاد يكسر راسي، فجزاكم الله خير. نعم حياكم الله ومرحبا بكم يا أحبة، لو جلست معكم إلى الفجر ما يمل الجلوس معكم، هذه المجالس التي تحب، نسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم أجرها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في الباب 27، وهو باب ما جاء في التطير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير، وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: طائركم معكم الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. وزاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند جيد عن عروة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك. ثلاثة: وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن العباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. قال الشارح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: كثير من الناس قد يقع فيما وقعت فيه الجاهلية من التطير. فأراد المؤلف رحمه الله أن ينبه الناس أن هذا من عمل الجاهلية، وأن الواجب تركه. ولهذا قال: باب ما جاء في التطير، يعني في حكمه شرعا. وحكمه شرعا أنه منكر، وأنه لا يجوز، وأنه شرك أصغر من عمل الجاهلية. والتطير مصدر تطير تطيرا، وهو التشاؤم بالمرئيات أو المسموعات على وجه يرده عن حاجته. التشاؤم الذي يعتبر من الطيرة هو الذي يرده عن حاجته أو المضي فيها. أما الفأل فلا بأس به كونه يتفاءل بالشيء الطيب ولا يرده عن حاجته، هذا لا بأس به. قال الله جل وعلا: ألا إنما طائرهم عند الله. وقال تعالى: طائركم معكم. فأعداء الرسل تطيروا بالرسل، فقال الله لهم: طائركم معكم، أي نحسكم معكم، وهو شركهم وذنوبهم هو سبب هلاكهم. طائرهم معهم، يعني شؤمهم وشرهم ومعاصيهم وكفرهم. قوله: ألا إنما طائرهم عند الله، يعني بقدره جل وعلا، هو الذي قدره وقضاه بعلمه السابق سبحانه وتعالى بأسباب أعمالهم القبيحة. طائرهم عند الله قضاء وقدرا، وأسباب ذلك منهم. ولهذا قال: طائركم معكم، يعني شؤمكم وذنوبكم ومعاصيكم التي هي سبب كل شر معكم.
الحمد لله. هذا الباب كما سمعنا باب ما جاء في التطير، لما كانت الطيرة بابا من الشرك منافيا لكمال التوحيد الواجب، وقد تكون أحيانا منافية لأصل التوحيد، تكون شركا أكبر الغالب فيها أنها منافية لكمال التوحيد الواجب، يعني شرك أصغر، ولكن أحيانا قد تصل إلى الشرك الأكبر. فإذا لما كان التطير هذا أمره وهذه خطورته، سواء قلنا إنه شرك أصغر كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى سماحة شيخنا هنا فيما قرأ علينا القارئ، أو وصلت إلى الشرك الأكبر فهي شر عظيم، فحينئذ نقول التطير على هذا كم؟ على قسمين، أو التطير قسمان: الأول مناف لكمال التوحيد الواجب، وذلك إذا اعتقد المرء أن المؤثر هو الله، وأن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. ولكن يقول هذه علامات، علامات يتشائم بها أو يتفاءل بها، فهذا من الشرك الأصغر، فيرده عن حاجته أو يمضيه، كما جاء في الحديث: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا من الشرك الأصغر. أما الأكبر وهو الذي قلنا إنها قد تصل إلى الأكبر، هذا في حال ما إذا اعتقد الإنسان أن المؤثر في إيجاد الشر والخير هو نفس ما تطير به، فهذا يكون مشركا شركا أكبر، لأنه قد جعل مع الله تعالى شريكا في إيجاد الأمور خيرها وشرها. إذا كان يعتقد أن هذه الأمور التي تطير بها وتشاءم بها هي الموجدة للخير وضده، يعني الشر، فهذا قد جعل لله شريكا، لأن الموجد للخير والموجد للشر هو الله سبحانه، وليس للطائر ولا للحيوان من الظباء ونحوها ولا لغيرها دخل في إيجاد شيء من هذا، بل الذي يملك النفع ويملك الضر هو الله سبحانه وتعالى. هذه الصورة هي التي نقول إن التطير يكون فيها شركا أكبر. والمصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب للتحذير من التطير، لأنه من إلقاء الشيطان، لأنه من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته للعبد، فيلقي في قلبه الخوف ويلقي في قلبه الوساوس إذا رأى ما يكره. وأصل التطير في لغة العرب وعند العرب أصله هو التطير، يعني التشاؤم بالسوانح والبوارح. السوانح جمع سانح، سوانح وبوارح، أصله التشاؤم بذلك، بالسوانح والبوارح من الطيور ومن الظباء وغيرها. كيف ذلك؟ يخرج الرجل مسافرا في القديم في الجاهلية، فيرى في طريقه هذه الحيوانات ويرى هذه الطيور التي هي السوانح والبوارح، يراها في طريقه، فيصده ذلك عن مقصده وسفره، فنهى الشرع عن ذلك وأخبر ببطلانه، وأخبر أنه لا تأثير لهذه السوانح ولا لهذه البوارح في جلب خير ولا دفع شر. والسوانح والبوارح سميت بهذا الاسم بسبب مرورها بك، فالسوانح هو ما ولاك ميامنه، يعطيك جنبه الأيمن، هذا سانح. لو جاء الظبي وأعطاك جانبه الأيمن وعبر، هذا سانح. والبوارح ما ولاك جانبه الأيسر، يمر ويجعلك على يساره، على جانبه الأيسر، فهذا يسمى بارح أو بوارح. وإما أن يأتيك مقابلا في الوجه، ف فهذا يسمى الناطح، نطحك يأتيك مواجهة، يسمى الناطح والنطيح. وإما أن يأتيك من الخلف فهذا يسمى القاعد والقعيد، يسمى القاعد والقعيد. هذه أحوال الحيوانات والطيور التي يتطير بها في القدم في السابق في أيام الجاهلية. فلذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذا الاعتقاد الفاسد بقسمين، إما الأصغر وإما الأكبر على حسب ما يقوم بحال الإنسان. وقوله رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، هذا في سورة الأعراف، وأول الآيات يبين لنا معنى آخر هذه الآية. قال جل وعلا ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. قال جل وعلا ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فلما رد الله عليهم قطعت حجتهم، فقال سبحانه وتعالى ألا إنما طائرهم. فإذا جاءتهم الحسنة يعني الخصب، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين الآية ونقص من الثمرات، إذا جاءتهم الحسنة وهي الخصب ووفرة الأرزاق والأمطار والصحة والعافية ووفرة النعم قالوا لنا هذه، هذه لنا نحن جديرون بها ونحن أهلها ونستحقها وأوتيناها لأننا أهل لها ونستحق. وإن تصبهم سيئة يعني جذب وقحط وغلاء أسعار وتأخر أمطار، يتطيرون حينئذ بموسى عليه السلام ومن معه، فيقولون إنما أصابنا هذا بشؤم موسى عليه السلام، أي بسبب وجود موسى فينا وبين أظهرنا. فقال الله لهم طائركم الذي تطيرتم به هو بسبب كفركم وشؤم معصيتكم وعنادكم لرسولكم موسى عليه السلام وعدم قبولكم لما جاء به صلى الله عليه وسلم. فالذي أصابكم ليس بسبب موسى وإنما بسبب شؤم المعصية والمخالفة والكفر بالله جل وعلا، هذا هو الذي كان السبب لا موسى، وهو كله من الله سبحانه وتعالى. فهذا تطير بمن؟ تطيروا بموسى، وفي الحقيقة هذا بشؤم معاصيهم. وهكذا هذا حتى اليوم يعني نجده عند بعض الناس من أهل الإسلام إلى الآن يذكرون عن بعض التجار في القدم الباعة الذين يبيعون في القدم، كانوا يفتحون الدكاكين وأبواب الدكاكين يفتحونها من بعد الفجر، اليوم لا، فالقديم كانوا يفتحونها منذ البكور. فكانوا فيما يذكرون عن بعضهم أنه إذا جاءه في أول البكرة رجل حسن الوجه حسن الهيئة فرح به، قال هذا يوم جميل، ما شاء الله هذا يوم جميل، هذا يوم رزق، هذا يوم بركة، هذا كسب الخير مع كرام الوجوه يبيعونه. فلو جاءه أعور تشاءم به، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا استفتح وجاءه في أول النهار رجل أو شخص أعور فهذا لا يبيعون منه أبدا، ويرون أن هذا شؤم ويقولون هذا يوم شؤم، ما جاءنا إلا أنت في أول النهار، فيتشاءمون به ولا يبيعون عليه ويصرفونه، وهذا موجود قد وقع لا يبيعون عليه. فإذا انتصف النهار أو ارتفعت الشمس وباع واستفتح بغيره لو دار السوق ورجع إليه مرة أخرى يبيع عليه، أما أول شيء ما يستفتح به، فهذا من التشاؤم أيضا ومن التطير نسأل الله العافية. لماذا؟ لأنه تطير بهذا ورأى أن طالعه طالع نحس وطالع شؤم وطالع خسارة من أول النهار، فهذا أيضا من التطير وهو موجود، نسأل الله العافية والسلامة. وعلى كل حال التطير هو التشاؤم بالمرئيات، سواء كانت حيوانات كما ذكرنا لكم أو كانت طيورا، يعني إذا قابله طاووس أعجب، وإذا قابله غراب تشاؤم، فإذا جاء الطاووس مشى، إذا جاءت الحمامة مشى، إذا جاءه الغراب رجع. أعوذ بالله، ما استفتحنا إلا بهذا الوجه ويرجع، يراه دليل على الشر، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا موجود ولا يزال في الأمة، والواجب على المسلمين أن يعرفوا حكمه. فلأجل ذلك صنف الإمام رحمه الله تعالى هذا الكتاب الماتع، كتاب التوحيد، الذي لم يسبقه سابق إلى مثاله، ولم ينسج قبله ناسج على منواله. والتآليف هبات من الله، مواهب، فالله يختص برحمته من يشاء. فهذا الكتاب فرد في بابه، فجمع رحمه الله تعالى كل ما يتعلق بأحكام التوحيد ومقاصد التوحيد. وقصده من هذا رحمة الله عليه أن يحفظ على المسلمين دينهم، وأن ينحو بهم إلى طريق السلامة من الشركين الأكبر والأصغر، حتى يسلموا وينجوا عند الله تبارك وتعالى. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بطلان ما عليه الجاهلية من اعتقادهم أن الأشياء تعدي بطبعها، فإن الأشياء لها تسبب في الضر والنفع بنفسها وذاتها ويتطيرون بها. قال: لا عدوى ولا طيرة، على الوجه الذي تعتقده الجاهلية أن الأشياء تعدي بطبعها، وأن من خالط المريض أصابه ما أصابه قطعا، وهذا غلط، لأن كل شيء بقدر الله، لكن الله جعل بعض الأمراض تنتقل عند المخالطة كالجرب والجذام، قد ينتقل من هذا لهذا بقدر الله، وقد لا ينتقل بقدر الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ بيد مجذوم فقال: كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه، مع قوله صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فالأمراض لا تعدي بطبعها، لكن قد يجعل الله المخالطة للمريض سببا لانتقال المرض، وهذا بإذن الله الكوني القدري. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح، أي لا يورد صاحب الإبل المريضة على صاحب الإبل الصحيحة، بل يكون هذا له ورد وهذا له ورد حتى لا تختلطا، وهذا من باب اتقاء أسباب الشر. وهكذا الحديث: فر من المجذوم، اتقاء لأسباب الشر، لأن المخالطة قد تؤثر وقد تسبب المرض بقدر الله. فلهذا قال: لا يورد ممرض على مصح، مع قوله: لا عدوى ولا طيرة، وقال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، مع قوله: لا عدوى ولا طيرة، لأن هذه الأشياء قد تسبب شكوكا وظنا من المخالط فيعتقد اعتقاد الجاهلية. ولأن الله سبحانه قد يجعل المخالطة سببا لقضائه وقدره، فالواجب على صاحب الإبل الجرباء أن يجعل سقيها وحدها، والصحيحة يكون وحدها، وأن ترعى هذه وحدها وهذه وحدها، بعدا عن أسباب انتقال المرض وما تسبب من ظنون وشكوك.
نعم. قوله عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة، الكلام فيها كثير، وخلاصته ما ذكره الشارح، أنه لا عدوى منتقلة بنفسها، لا عدوى ولا طيرة منتقلة بنفسها، لا عدوى ولا طيرة، الطيرة تكلمنا عليها، لا عدوى منتقلة بنفسها، فقد يخالط المريض الصحيح ولا يعتدي منه الصحيح. فهل هذا دليل على أن هذه العدوى ليست مؤثرة بنفسها ولا لا؟ دليل على أن هذه العدوى ليست مؤثرة بنفسها، وإنما هي بأمر الله، فقد يخالط المريض الصحيح أو عكس، قد يخالط الصحيح المريضة ولا يأتيه شيء من مرضه، فالعدوى لم تنتقل إليه بنفسها، وقد تنتقل هذه الأمراض إلى من لم يخالطك. فمن الذي أتى بها؟ الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى. فإذا قوله لا عدوى أي لا عدوى منتقلة بنفسها، وإنما هي بأمر الله تبارك وتعالى، هي سبب، لكن هذا السبب لا يقع إلا بعد تقدير الله جل وعلا. فالذي يعتقده الجاهلية وأهل الجاهلية أن العدوى هذه تعدي بطبعها، تعدي بطبعها، فهذا نفاه النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يعتقدون أن من خالط المريض مرض قطعا، والبعير الصحيح إذا خالط الإبل الجربة أو البعير الأجربة جرب قطعا، فنفى هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جعل هذه الأمراض أسباب تنتقل بها، ومنها المخالطة، ولكن هذه الأمراض لا تنتقل بنفسها ولو حصلت المخالطة، وإنما تنتقل بماذا؟ بأمر الله تبارك وتعالى. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى، أي لا عدوى منتقلة بنفسها، وإنما هي بتأثير الله جل وعلا. وحتى يحسم المادة، مادة الشكوك، قال لك فر من المجذوم فرارك من الأسد، حتى يقطعش باب الظن والوساوس والشكوك. وفي الدواب قال عليه الصلاة والسلام لأصحاب الإبل، وما كان في حكمها من الحيوانات من بقر وغنم ونحوها، لكن الغالب في الجرب يكون في الإبل وهو فيها أشهر وأكثر، قال عليه الصلاة والسلام لا يورد ممرض على مصح، أي صاحب الإبل المريضة لا يورد إبله هذه المريضة على إبل المصح، لا في الشرب ولا في المرعى، وهكذا الخيل في المفلى ونحوه، يعني لا يأتي بإبله التي فيها الجرب في وقت شرب إبل صاحبه التي لا جرب فيها، بل يدع صاحبه صاحب الإبل الصحاح حتى يورد ويسقي إبله، ثم هو بعد ذلك يورد. وهكذا إذا جاء المرعى فلا يورد إبله على من؟ على صاحبه صاحب الإبل الصحيحة، بل يرعى في جانب ويدع إبل صاحبه في جانب، حتى يقطع إيش؟ باب الشكوك والظنون والوساوس التي تقدح في توحيده وفي إيمانه. لكن لو فرضنا أنها هذه في جانب وهذه في جانب، ثم جاءت العدوى إلى الصحيحة، ماذا يكون؟ يكون هذا حجة لنا فيما قلناه، على أنها وإن لم تحصل المخالطة قد تحصل العدوى. فإذا العدوى ليست منتقلة بذاتها بطبعها، وإنما هي بتقدير الله تبارك وتعالى. فقد يخالط الصحيح المريض ولا يمرض، وقد لا يخالطه ويمرض، فهذا من أظهر البراهين على أن العدوى ليست مؤثرة بطبعها. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد، يعني أنت يا ابن آدم، ولا يورد ممرض على مصح، أنت يا صاحب الحيوانات، حتى يقطع ماذا؟ يقطع هذه الوساوس. فكم من إنسان حصل عنده الوسواس في هذا الشيء فيضعف توحيده ويقينه، نسأل الله العافية والسلامة. أذكر لكم قصة حدثني بها أبي سنة انتشار الجدري قبل تقريبا 80 سنة أو نحوها عندنا في جنوب البلاد السعودية. يقول الوالد رحمه الله مررت عمك محمدا رحمه الله أصيب بالجدري ومات بسببه، وما جاءني ومررت أحمد وما جاءني، وكان معي عمك إبراهيم فمرضناهم وإياه ولا جاءني ولا جاءه شيء، ثم جاءت الحصبة فحصبتنا جميعا في البيت فمرضنا جميعا الوالد ولم تأته الحصبة، ثم جاء العنقذ الذي يسمونه الجدري المائي معروف وحصبنا جميعا في البيت، ما سلم منا أحد، لا ذكرا ولا امرأة ولا صغيرا ولا كبيرا، وكان الذي يداوينا ويمرضنا الوالد رحمه الله حتى شفينا، وما أصيب بشيء من ذلك حتى فارق الدنيا. فإذا هذا دليل على أن هذه الأمراض ليست هي مؤثرة بنفسها، منتقلة بنفسها، يعني طبعها تنقله بنفسها إلى الآخر إلى المخالط، ولكن هو بأمر الله. والدليل على هذا الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أجرب الأول؟ يعني الآن هذه الإبل جاءها الجرب بسبب المخالطة للأجرب، صح؟ واضح؟ أول واحد أصابه الجرب من أين؟ ها يا إخواني، أول ما بدأ الجرب في إبل صاحب 99 بعيرا من أين؟ من الله. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم احتج على هذا السائل بحجة شرعية عقلية، قال له: فمن أعدى الأول؟ هل كان في الإبل قبل أجرب؟ ما في. فهذا الأول الذي أول ما بدأ به الجرب من أين جاءه؟ بأمر الله. إذن فهذه العدوى ليست هي مؤثرة بطبعها بذاتها، ولكن بتقدير الله، هذا أصح التفاسير. نعم،
أحسن الله إليك. قوله: ولا هامة. الهامة طائر يسمى البومة، إذا وقع على بيت أحدهم قالوا يخرب البيت أو يموت صاحبه، يتشاءمون، فأبطل الله ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الطائر ليس عنده خبر، وليس هو سبب لخير ولا شر، فالطيور لا البومة ولا الغراب ولا غيرها سبب في الخير والشر والمهالك.
البومة معروفة، واليوم عند الناس قد تغيرت فطرهم عن فطرة العرب الأولى. الآن البومة يقيمون لها مزادات وأسواق ومسابقات، يقول الحيوان جميل، وهي بغيض قبيح. عند العرب سليمي الطباع وسليمي الذوق قبيحة الوجه، وهي قبيحة الصوت أيضا، لكن اليوم الناس تغيرت فطرهم. الآن أشكال وألوان البومة الثلجية بيضاء، والبومة ما أدري إيش، والبومة ما أدري إيش، ويجعلون مسابقات في جمال طائر البومة. هذا قبيح عند العرب، يستقبحون شكله ويستقبحون صوته وهو كذلك. فالشاهد الهامة هكذا مخففة، طائر يسمى البومة معروف، وقد قيل فيها غير هذا التفسير، ولكن هذا هو الصحيح، قيل فيها غير هذا التفسير في معنى الهامة، لكن هذا هو التفسير الصحيح. قيل فيها إنها طائر إذا مات الإنسان، ها؟ هذا من وجه آخر من التفاسير. قيل في معنى الهامة إنها طائر إذا مات الإنسان وبليت عظامه يخرج منها وتحل روحه فيها. هذا من قول بماذا؟ بالتناسخ، المذهب الخبيث، هذا قول ضعيف. لكن الصحيح الذي عليه المحققون أن الهامة هي طائر البومة، وذكرت لأن العرب كانوا إذا خرجوا في أسفارهم فقابلوها تشاءموا بها. لا تصور يا أخي، الهامة التي هي البومة طائر إيش؟ طائر ليلي، طائر ليلي مثل الخفاش، تخرج في الليل، تخرج في الليل. الهامة التي هي البومة طائر ليلي يخرج في الليل مثل الخفاش، يخرج في الليل، خفافيش أعماها النهار بضوئه، ووافقها قطع من الليل مظلم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة مثل النهار، يزيد أبصار الورى نورا ويعمي أعين الخفاش. فهؤلاء إذا جاءت البومة في الليل ووقفت على بيت أحدهم وصوتت، قال: نعت إلي نفسي، يعني خلاص أنا سأموت. فهذا هو التشاؤم بما؟ بالبومة التي هي الهامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هامة، يعني إذا وقعت الهامة على بيتك فلا تعتقد أن بيتك سيخرب أو أن بيتك سيحرق أو أنك ستموت. كم من إنسان البوم عليه في كل ليلة وأطول الناس عمره، وكم من إنسان ما جاءت على بيته ولا لحظة واحدة البومة، يموت وهو شاب. فهذا لا دخل له. ولكن هذه العقائد الزائغة كانت عند الجاهلية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذه الاعتقادات، فهذا الطائر لا خبر عنده بأنك ستموت، فجاء إليك ويخبرك حينما ينزل على بيتك، لا خبر ولا علم عنده بأنك إيش ستموت، فجاء حتى تقول أنت هذا ينعى إلي نفسي، هذا غير صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا، وهكذا الغراب. والآن من هذا قول بعض الناس إذا سمع بعض الطيور أو الغراب سمع صوته قال خير يا طير، هذا منه من التشاؤم، لا يجوز لا يجوز، لأن هذا الطائر هذا الغراب أو غيره لا علم عنده، وليس هو سبب في الخير وليس هو أيضا سبب في الشر، فلا هو سبب في الخير إذا كان جميلا ولا هو سبب في الشر إذا كان قبيحا، بل الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، فلا البومة ولا الغراب ولا غيرها سبب في الخير ولا سبب في الشر. نعم
أحسن الله إليك. قوله ولا صفر، الشهر المعروف كان بعض الجاهلية يتشاءمون بصفر ولا يتزوجون فيه، وبعضهم لا يسافر فيه، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم التشاؤم بصفر، وأخبر أنه كسائر الشهور ليس فيه شيء لا ضر ولا نفع. وقال بعضهم إنها دابة في البطن تسمى صفر، والمشهور أنه صفر الشهر المعروف.
نعم، قوله عليه الصلاة والسلام ولا صفر يعني التشاؤم بشهر صفر، وهذا حفظكم الله من أنواع التطير بالأزمنة، نوع من أنواع الطيرة التطير بالزمان، كما هو التطير بالدواب والتطير بالطيور التشاؤم منها فيما سبق، هذا نوع من أنواع الطيرة وهو التشاؤم التطير بالأزمنة، فقد كانوا في الجاهلية يتطيرون ببعض الأزمنة ومنها صفر، فكانوا يتشاءمون بشهر صفر ولا يتزوجون فيه، بل بعض الناس يذبحون لصفر حتى يدفعوا عن أنفسهم شؤمهم، هذا وجد وعرفنا بعض ذلك، فالجاهلية كانوا يتشاءمون بصفر فلا يتزوجون فيه، وهكذا كانوا يتشاءمون أيضا بشوال ولا يتزوجون فيه، كانوا يتشاءمون أيضا بشوال، لكن صفر أكثر شهرة إطباق بين العرب كلها يتشاءمون به، فكانوا لا يتزوجون أيضا في شوال، وبعضهم بعض العرب كانوا يتشاءمون بيوم السبت، يتشاءمون بيوم السبت ويقولون يوم نحس، وبعضهم يتشاءم بيوم الأربعاء يتشاءمون به، وبعضهم أشد تشاؤما بيوم الأربعاء إذا كان في آخر كل شهر، آخر أربعاء من كل شهر يتشاءمون به ويتطيرون منه، وبعضهم يتشاءم ويتطير بأول أربعاء في أول شهر من السنة، ويزعمون أن هذا اليوم يعني يوم الأربعاء من أول شهر في بداية السنة في أول السنة، يزعمون أنه يموت فيه عظماء الناس وعظماء الملوك وعظماء القادة ونحو ذلك، فيتشاءمون بأول أربعاء من أول شهر الذي هو المحرم في أول السنة يتشاءمون به، فهذا من باب إيش؟ من باب التشاؤم بماذا؟ بالأزمنة، هذه كلها الآن أنواع من التشاؤم، فمنها الكلام ومنها المرئي ومنها الحيوانات ومنها الطيور، وهذا منها أيضا وهو التشاؤم بالأزمنة، فعندنا صفر وعندنا إيش؟ السبت وعندنا الأربعاء وعندنا شوال، هذه كانوا يتشاءمون بها، ويرون في هذا حديثا كذبا، والحمد لله محله الموضوعات لابن الجوزي كذب، يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم آخر أربعاء من كل شهر يوم نحس مستمر، هكذا يقولون آخر أربعاء من كل شهر يوم نحس مستمر، وهذا حديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقله ولم يفه به صلوات الله وسلامه عليه، وقد حصل بعض هذا لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فانظروا كيف إيمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وقوة يقينهم وشدة توكلهم على الله جل وعلا، لما ذكروا في قصة حدثت لعلي رضي الله عنه، قالوا لما أراد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه السير إلى الخوارج والسفر إليهم من الكوفة، علي كان في الكوفة رضي الله عنه، كانت دار الإمارة هناك الولاية، فأراد الذهاب إلى حرورة جنوب غرب منها، فلما أراد الخروج لغزو الخوارج وقتال الخوارج جاءه من جاءه وقال له يا أمير المؤمنين لا تسافر في هذا اليوم فإن طالعه العقرب. الآن جئنا إلى الطوالع يعني الأنواء، هذا سيأتينا، فإن طالعه العقرب ومن خرج فيه سيهزم. فقال علي رضي الله عنه آمنت بالله وعليه توكلت، ودفع في صدره ولم يبال به، ثم خرج إلى قتال الخوارج غازيا لهم في إيش؟ في حرورة في النهروان، ثم قاتلهم فكسرهم كسرة شنيعة ما قامت لهم بعدها قائمة على ذلك النحو، هم يوجدون لكن قائمة قوية كبيرة كما كانوا في عصره ما قامت لهم بعدها قائمة. فهل هزم ولا انتصر؟ فانظروا إلى جوابه رضي الله عنه، قال آمنت بالله وعليه توكلت، ودفعه في صدره وتركه ومشى. ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى في المجلد الأول، في المجلد الأول من الفتاوى الكبرى، إذا راجعتم تجدونه. فالحاصل الآن عندنا التطير بالحيوانات وبالطيور وبالأزمنة، نعم، وبالأبراج، نعم، وبالأيام بالشهور وهكذا. فالمقصود أن هذا كله من التطير، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نفى ذلك كله. نعم.
قوله ولا نوع، النجم واحد الأنواع، والغول نوع من الجن يتشكل للناس في الصحاري والمفاوز، فأبطل الله اعتقاد الجاهلية في الأنواع واعتقادهم في الجن.
الغول هذا الذي يعرض للناس في أسفارهم، الغول بضمه ضم الغين، غول وجمعه غيلان، وهذا الذي يعرض للناس في أسفارهم فيضلهم عن الطريق، يغويهم، يلعب بهم يمنة ويسرة. فأنت مسافر في الطريق لا علامات فيها كما هو الحال قديما، الآن ما شاء الله عندكم الطرق المسفلتة وفيها الإنارات وفيها العدادات والكيلوات والإشارات والمحطات ونحو ذلك، لكن هذا زمان نحمد الله على ما نحن فيه، هذا قديما كانوا يسافرون في الصحاري في المفاوز، فتأتي الغيلان فتتشبه لهم كأنها أنوار بيوت في البوادي، فيتبعونها حتى إذا وصلوا عندها من اليمين انتقلت يسارا، وإذا بهم يقول لا أخطأنا البيت هنا، فيذهبون إلى اليسار فإذا قربوا منه أو اقتربوا منه انتقل أمام، سبحان الله كأني أنا ما شفته زين زين، لا البيت أمامنا، وهكذا فتلعب بهم فتضلهم الطريق. هذه هي الغيلان، تخرج في المفاوز في الصحاري، فالطرق التي تكون على هذا النحو يمشي فيها المسافرون تخرج لهم فتضلهم، نسأل الله العافية والسلامة. والمقصود أن هؤلاء نوع من الجن يخرجون، فيعلم أن الأمر ليس بأيديهم وإنما هو بيد الله، فعلى من وجد شيئا من ذلك أن يكثر من ذكر الله وأن يصرخ بالأذان ويعلي صوته بذكر الله جل وعلا، فإن الشياطين تفر من الأذان. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا غول، فهذا هو نوع من أنواع الجن التي تخرج للناس في المفاوز في الصحاري فتضلهم عن الطريق، فإذا تغولت الغيلان يعني كثرت وانتشرت في البلاد، فعليكم بذكر الله تبارك وتعالى والإكثار من ذكره والأذان، فإن ذلك يطردها بإذن الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه إذا أذن المؤذن يفر الشيطان، وهؤلاء هم أصل الشيطان، فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبر عن إبليس أنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فالجن تفر إن كانوا أهل إسلام وإيمان، هؤلاء لا يؤذون المسلمين، وإن كانوا شرا شياطين فإن الله سبحانه وتعالى يقذف في قلوبهم الرعب بسماعهم للذكر وللأذان. نعم.
فأبطل الله اعتقاد الجاهلية في الأنواء واعتقادهم في الجن وأنهم يفعلون ويفعلون، وأن الأمر بيد الله جل وعلا. ولهذا يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: فإذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان.
في إسناده شيء من كلام، ولذلك قال الشيخ: يروى، لا بأس بذكر الله، هذا من الفضائل لا بأس به، فضائل الأعمال في الفضائل يتسمح فيه، وفي مثل هذا في دفع الشر من باب أولى لا بأس، كله ذكر لله تبارك وتعالى. وذكر الله طارد لأعدائه من الكفرة والمردة والشياطين. نعم.
والأنواء خلقها الله زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها ليس عندها ضر ولا نفع. قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين.
وللأسف في هذه الآونة والأعصار توجد قنوات وتوجد محطات وتوجد مجلات ونحو ذلك لهؤلاء الذين يسمونهم بما الحزائين الذين يعرفون الأبراج، تعطيه برجك الذي ولدت فيه فيعطيك ماذا سيصير لك اليوم، اخرج لا تخرج، تزوج لا تتزوج، اعقد صفقة تجارية لا تعقد صفقة تجارية ونحو ذلك. وهذا موجود، وأنا قد سمعت شيئا من ذلك في محطة مونتو كارلو، ففيها شخص كذاب اسمه إبراهيم حزبون، وإبراهيم كذبون، نعم، يعطونه هذا فيعطيهم الإجابات، كذاب كبير موجود، ومحطات تلفزيونية كذلك موجود. قل لي برجك أخبرك بما يسعدك، قل لي برجك أخبرك بما إيش يحفظك، يعني يحجزك من الشر. نعم. فإذا سمعتم شيئا من هذا حمدتم الله على نعمة الإيمان وقوة التوكل على الله وعلى نعمة العقل الصحيح. كذاب يضحك عليهم، هو بنفسه في برجه ما يعرف فين خرجه، في برجه ما يعرف فين خرجه، ما يدري ما الله فاعل به، كذاب. ولكن مع هذا الناس يتعلقون به، وأنا قد سمعت يرسلون إليه فيقول لهم كذا وكذا وكذا وكذا، هذا كذاب. فهذا الآن موجود في عصرنا هذا الذي يسمونه عصر إيش؟ التطور والانفتاح الفكري، وهذا الفكر كله ضلال، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
أحسن الله إليك. قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، هي زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها ليس عندها ضر ولا نفع. وهكذا الغول الجن يستعاذ بالله من شرهم.
يعني أن هذه الثلاث الأشياء هي التي يتعلم فيها بالنجوم أو علم النجوم لها. أولا أنها زينة للسماء، فالله زين السماء بماذا؟ بمصابيح، جعلها فيها مصابيح جميلة فجملت بها. ثم هداية للمسافرين، وبالنجم هم يهتدون. ثم فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هذه هي الثلاث: زينة للسماء وعلامات يهتدى بها ورجوم للشياطين. فمن زاد غير ذلك فهذا قد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. هذا يكون عمل من؟ عمل أهل التنجيم. فيجب على المؤمن ألا يصدق هؤلاء فضلا عن أن يذهب إليهم. نعم.
سن الله عليك. وهكذا الغول الجن يستعاذ بالله من شرهم. كان بعض مخبلات الجن يفزعون الناس في الأسفار والصحاري ويروعونهم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس لهم تصرف إلا بإذن الله. واعتقاد الجاهلية فيها أنها تفعل وتفعل وتتصرف هذا غلط، كل هذا بإذن الله وقضائه وقدره. فإذا تغولت أو رأى شيئا يريبه من الجن فليذكر الأذان، يؤذن يذكر الله فالأذان يطردها إذا سمع الشيطان الأذان أدبر. فإذا تغولت الغيلان ينبغي أن يعالجه بالأذان والذكر. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن عامر لما سئل عن الطيرة قال: أحسنها الفأل، يعني الفأل. الفأل يشبه الطيرة من بعض الوجوه، لأن الفأل يسر المؤمن إذا سمع ما يسره، فيشبه الطيرة من هذا الوجه، كالمريض يسمع من يقول يا مشافى يا معافى يا موفق فيفرح بذلك، هذا من باب التفاؤل ولا ترده عن حاجته. الفأل لا يرد عن الحاجة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ويعجبني الفأل. فالمريض إذا سمع من يقول يا طيب يا سليم قد يسره هذا الكلام.
هذا هو السر في الفرق بين الطيرة والفأل. الطيرة تشاؤم تمضيك وتردك نسأل الله العافية والسلامة عن حاجتك، أما الفأل فإن المرأة إذا سمعه لا يرده عن حاجته، وإنما يعجبه. تسمع أنت سائر في قضية لك تريد قضاءها، فتسمع في الطريق شخصا ينادي شخصا يا يسار. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ سهل أمركم، خلاص يسر الله. هذا من الفعل، الكلمة الجميلة الحسنة تقال فيسمعها السامع، هذا ما ترده ولكنها تعجبه ويفرح بها، فهذا من التفاؤل لا من باب التطير. فهو يشبه الطيارة من حيث إيش؟ من حيث إدخاله على قلب الإنسان السرور، إدخاله على قلب الإنسان الفرح، يفرح بها إذا سمعها، لكنه ليس كالطيارة فلا يرده عن مقصوده ولا يمضيه في مقصوده، فهو يسمعه ويفرح به. نعم
بسم الله. هكذا الذي ينشد الضالة فيسمع إنسانا يقول أبشر أو يا واجد أبشر بما يسرك أو بما تحب وما أشبه ذلك، فيسر بهذا ولكن لا ترده عن حاجته، هذا الفأل لا بأس به. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفأل قال الكلمة الطيبة، وفي حديث عروة بن عامر أحسنها الفأل، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت.
هذا تنبيه، هذا تنبيه أيضا يبين لك الفرق بين الفأل وبين الطيرة التي تكرهها. نعم.
وفي حديث عروة بن عامر أحسنها الفأل، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. إذا رأى شيئا يكرهه أو يسوءه، صوتا يكرهه أو حاجة يكرهها، فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وفي حديث عبد الله بن عمرو فليقل اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، يعني يأتي بالكلام الطيب والذكر الذي يرغم الشيطان ويدفع عنه ظن السوء ويمضي في حاجته.
يعني هذه الأحاديث وإن كان فيها مقال فأنت أخرجها مخرج الدعاء، أخرجها مخرج الدعاء، وباب الدعاء واسع. لو دعوت بكلام من عند نفسك طيب تريد به خيرا أو تستدفع به شرا لا بأس به، فإذا روي في حديث وفيه شيء من كلام أو يسير لا بأس أن تدعو، هذا من مما يتسمح فيه، يخرج مخرج الدعاء، ليس هو في الأحكام، هذا دعاء، فلك أن تدعو بمثل هذا. نعم.
بسم الله. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك، لأنها نوع من التعلق بغير الله في قضاء الحاجة أو ردها، فهي شرك من هذه الحيثية، شرك أصغر لأنها نوع من التعلق على غير الله،
كما قلنا في أول الكلام. لكن إذا كان يعتقد أنها هي مؤثرة في ذاتها، تأتي بالخير تجلب الخير تدفع الشر هي في ذاتها، فهذا يكون إيش؟ أكبر. نعم.
قوله وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، هذا من كلام ابن مسعود مدرج، يعني لا يؤمن أحد إلا،
هذا مثال للمدرج في آخر الحديث وما منا إلا، يعني وما منا إلا، ويقع في هذه الأمور ولكن الله، أو يقع في نفسه شيء من هذه الأمور ولكن الله يذهبه بالتوكل، إذا قال توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو قال لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، أو كما قال علي آمنت بالله وعليه توكلت، وزجر ذلك المرء وخرج فلم ترده طيرته أو تطيره له، هذا مما يقوي به الله إيمان العبد ويقطع به طريق وساوس الشيطان، ويجد عندها برد الإيمان في قلبه في توكله على الله تبارك وتعالى. نعم
بسم الله عليك. هذا من كلام ابن مسعود مدرج، يعني لا يؤمن أحد إلا قد يقع في قلبه شيء من هذا، ولكن الله يذهب
ما منا، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبقية الأمة، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقع في قلبه من ذلك شيء عليه الصلاة والسلام، ولكن المراد ابن مسعود يقول وما منا، يعني نحن غير النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ويحصل، ولكننا نعالجه إذا وجدناه في قلوبنا، نعالجه بماذا؟ نعالجه بالتوكل على الله جل وعلا، لأنه هو الجالب للحسنات سبحانه، وهو الدافع للسيئات سبحانه، وهو الذي ينفع ويضر سبحانه وتعالى. نعم
يعني لا يؤمن أحد إلا قد يقع في قلبه شيء من هذا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعتمدون على الله ويثقون به.
قاله علي، وسمعتم كلامه في قصته مع الذي جاءه وقال هذا برج العقرب، تركه ولم يلتفت إليه وخرج وقاتل الخوارج فربح وفاز عليهم رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكذب المنجمون. نعم
بسم الله. ولا يلتفتون إلى ما قد يقع في نفوسهم من المكروهات، ولا يجوز للإنسان أن ترده الطيرة. إنسان مثلا يخرج مسافرا يصادفه عدو له في الطريق فينظر إليه أو ينظر إلى دابة مقطوعة الذنب أو الآذان أو دابة ما تسره أو إنسان ما يسره ثم يرجع عن سفره، لا بل يمضي في سفره، لا ترده الطيرة، يمضي في سفره ويقول ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يرده ذلك إذا رأى أو سمع ما يكره، بل يمضي في سفره ويتعوذ بالله من كل شر.
نعم هذا أيضا مثله ما جاءنا عدة مرات السؤال عنه. رجل خرج في يوم مسافرة، أول ما جاء إلى مخرج قريته التي يغادر فيها البنيان عند نقطة التفتيش، ما مضى قليلا إلا وحادث شنيع، دور سيارة ورجع. هذا ما يجوز له، هذا هو التطير، نسأل الله العافية والسلامة. هذا منافي لكمال التوحيد في قلب المؤمن، فالواجب عليه أن يكون إيمانه بالله قويا، وأن يكون اعتماده على الله قويا، وأن يكون توكله على الله قويا، وأن يكون اعتصامه بالله قويا. فإذا خرج المرء من بيته فقال بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه لا يضره شيء، لا يضره شيء، يبدأ به من حينما يبدأ بأولاده إلى المدارس، يحفظه الله بذلك. فأهل الإيمان وأهل العلم والعرفان قلوبهم عامرة بالذكر، وأهل الجهل وأهل الغفلة قلوبهم يحصل فيها هذا بسبب قلة الذكر، قلة ذكر الله تعالى، وقلة العلم بالله تبارك وتعالى، فيحصل لهم ما يحصل من هذا الباب لتسلط الشياطين عليهم، نسأل الله العافية. نعم
حسن الله عليك. وفي حديث الفضل بن العباس، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، فالطيرة التي تعنى هي التي ترده عن السفر أو تمضيه، كما في حديث من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. فالواجب على المؤمن أن يحسن ظنه بربه، وإذا رأى ما يكره أو شاهد ما يكره أو سمع ما يكره يفعل الأسباب الشرعية، ولا ترده الكلمة التي سمعها ويكرهها أو منظر رآه، لا يرده عن حاجته، بل يمضي في حاجته ويعتمد على الله ويسأله العافية من كل بلاء. هذا هو الواجب على كل مسلم، وأن يحذر مشابهة الجاهلية في التطير، وفق الله الجميع.
هذا هو الواجب علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين، أن نكون في باب الظن محسني الظن بالله تبارك وتعالى، فإذا رأينا ما لا نحب مما نكرهه من الأقوال والأفعال والحيوانات والدواب والحوادث ونحو ذلك، لا نتطير بها، فلا تردنا عن حوائجنا بل نمضي فيها، فلا نقع في الشرك ونتوكل على الله جل وعلا. يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والحسب هو الكافي سبحانه وتعالى. فهذا هو الواجب على كل مسلم، وألا يقع في شيء من ما ذكر من التطير فيشابه أهل الجاهلية، ويدع طريقة أهل الإسلام، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيؤثر ذلك في توحيده، يؤثر في إيمانه، يؤثر في دينه، ويمرض قلبه، ويفتح بابا لتسلط الشيطان بالوساوس عليه. يمرض قلبه ويضعف دينه ويفتح بابا للشيطان للتسلط بالوساوس عليه، فإنه إذا فتح هذا الباب يعيش في قلق. صاحب الطيرة إذا فتح على نفسه يعيش في قلق، إذا تكلم الإنسان بالكلمة اسمعها قال: قل لا إله إلا الله، اذكر الله، خير إن شاء الله. يا ابن آدم اذكر خير، قل خير، الله يكفينا شرك، يعني كل شيء يحسبون كل صيحة عليهم، كأن كل شيء موجه إليه. فهذا مما من عمران الشيطان لقلبه بالوساوس، فاستحوذ عليه الشيطان وملأ قلبه، ولكنه لو كان عالجه من أول وهلة وقال الأذكار الواردة في هذا ما يبالي بأي شيء سمع ولا بأي شيء رأى، لقوة يقينه وإيمانه بالله وقوة توكله على الله. فصدق التوحيد يجعل صاحبه في هذا الباب آمنا مطمئنا. نعم.
أحسن الله عليك. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: التنبيه على قوله: ألا إنما طائرهم عند الله،
وقد بيناه في قصة موسى ومن معه، وأن هذا التطير ليس بصحيح بل هو باطل شرعا وعقلا، فإن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لا يأتون إلا بكل خير، وموسى عليه الصلاة والسلام ليس هو سبب الشر، والشر إنما هو بسبب ماذا؟ بسبب كفرهم هم، فرعون ومن معه. نعم.
بسم الله. مع قوله: طائركم معكم،
هكذا هذا أعداء الرسل كلهم تطيروا بالرسل، فقال الله: طائركم معكم. نعم.
بسم الله. الثانية: نفي العدوى.
العدوى كما قلنا اعتقاد أن العدوى تؤثر بطبعها بنفسها. نعم، هذا منفي.
بسم الله. الثالثة: نفي الطيرة.
نعم.
الرابعة: نفي الهامة. الخامسة: نفي الصفر.
هذا كما تقدم معنا كله. نعم، لا تأثير لا للطيور ولا للأزمنة، فإنما الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. نعم.
السلام عليكم. السادسة: أن الفعل ليس من ذلك بل مستحب،
لأنه لا يمضيك ويردك بعكس الطيرة، فالطيرة هي ما أمضاك أو ردك. نعم.
السلام عليكم. السابعة: التفسير الفعل.
نعم.
الثامنة: أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل،
إذا عالجه العبد. نعم، ما إذا لم يعالجه بالتوكل وبالأذكار الشرعية الواردة فإنه يضر، تتسلط عليه الشياطين. نعم، لكن إذا عالجه بالتوكل على الله وصدق اللجوء إلى الله فإنه لا يضره، يعمر قلبه حينئذ بالإيمان، قلبه مليء بذكر الله، والله جل وعلا يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا اطمأن القلب بذكر الله فإنه لا يضره شيء، بل الله جل وعلا يذهب هذه الأمور عنه بصدق توكله عليه. نعم.
بسم الله. التاسعة: ذكر ما يقول من وجده.
من وجد هذا عن التطير ماذا يقول؟ هذه أذكاره، هذا علاجه، فيه بيان العلاج لمن وقعت له هذه المسألة، مسألة الطيرة. نعم.
بسم الله عليك. العاشرة: التصريح بأن الطيرة شرك،
وبينا ذلك في القسمين. نعم.
بسم الله عليك. الحادية عشر: تفسير الطيرة المذمومة،
أهي التي تمضيك أو تردك فيخرج منها إيش؟ الفعل، ليس منها وإن كان بينه وبينها تشابه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
متعلق بالدرس
إن شاء الله في الدرس القادم، أن يا الله الآن أكملت معكم هذا. أنا والإمام اليوم سوا، جزاه الله خيرا أخونا الشيخ فيصل، فإن شاء الله تعالى الأسبوع القادم نبدأ بها إن شاء الله بإذن الله. صلى الله على نبينا محمد. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه، وأن يرزقنا وإياكم جميعا تحقيق التوحيد، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والنظر سلام، لا يأتينا مثل البارحة. البارحة جزاه الله خير، واحد جر راسي برا كاد يكسر راسي، فجزاكم الله خير. نعم حياكم الله ومرحبا بكم يا أحبة. لو جلست معكم إلى الفجر ما يمل الجلوس معكم، هذه المجالس التي تحب. نسأل الله لا يحرمنا وإياكم أجرها.